أن يستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحدثنا عن هذه الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى أكرم عباده بهذه الآية المباركة، ولعلنا لا نجد في القرآن بهذه الدرجة لطفا من الله تبارك وتعالى وحنانا منه إلى أوليائه إلى عباده، حيث قال: وإذا سألك عني قلنا سبع مرات كرر ضمير متكلم الوحي. الله تبارك وتعالى نسب العباد إلى نفسه، ثم فإني قريب، أكد على أني قريب، أجيب كذلك متكلم الوحي، دعوة الداعي إلى دعاني، دعاني يعني يا كذلك المتكلم، وجوب دعوة الداعي إلى دعاني فليستجيبوا لي كذلك وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحدثنا مفصلا، وهنا نريد أن نركز على بعض النقاط في هذه الآية المباركة. أولا أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا سألك عني عبادي. العباد جمع للعبد، والعبد هو المملوك لمولاه. وطبعا انما يراد العبد عبدا اذا كان مملوك له اراده وله عمل، فهو يطيع مولاه ويشعر بالمسؤوليه امام مولاه. ولذلك لا يراد من اجموات لاشياء ولو يكون ملكا، هذا البيت ملك لصاحبه ولكن ليس عبد لصاحبه. ولكن اذا كان انسان او جن من الاجنه او ملائكه، هؤلاء الذين لهم شعور هم عباد فيعبدون ويطيعون، فهذا عبد، فالعبد هو المملوك. ولكن وجودنا مملوكيتنا لله تبارك وتعالى مملوكية حقيقية، يعني الملكية على أقسام، الملك بالذات، الملك الحقيقي، هذا ليس لا يوجد في العالم إلا لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وكل شيء قائم بالله تبارك وتعالى، ليس مجرد أنه خلقهم أي أوجدهم، بل البقاء كذلك لله تبارك وتعالى حدوثا وبقاء. فعلى ذلك عبودية التي هي في العلمية ملكية حقيقية ليس إلا لله تبارك وتعالى، هذا عبودية. ونحن عبد الله يعني مملوك لله تبارك وتعالى، وملائكة كذلك عباد الله، والأجنة جن عفوا جان كذلك هم ملك لله تبارك وتعالى وعباد لله تبارك وتعالى. ولكن هناك الملكية الآخرين لما يملكون، أو كل شيء ما يملك على قسمين كذلك، قد يكون الملك ملك طبيعي للشيء، مثلا أنت تملك يد والرجل والرأس وما شابه من الإمكانيات الموجودة لك، هذه الأشياء ملك، ولكن ملك طبيعي، يعني جعل في طبيعة الإنسان أن يكون له رأس وأن يكون له يد، ما اشتريت هذا، فهذا ليس ملك اعتباري، ملك طبيعي كما أن الحيوانات، حيوانات لهذا الحيوان رأس ويد ورجل وبطن وأجزاء بدنه وروح، هذه الأشياء التي تنسب إلى صاحب هذه الأشياء، والأعضاء في الحقيقة تشكل هذه الأعضاء حقيقة هذا الشيء، فهي ملك له ولكن ملك طبيعي في طبيعة هذا أن يكون هذه الأشياء موجودة، وقد يفقد بعضها يمكن. ولكن هذه الملكية كذلك ملكية بالغير، لأن الله تبارك وتعالى هو الواهب لليد والرجل، والواهب للعين، والواهب للعين، كل ما عندنا من الأشياء الله تبارك وتعالى وهبنا كما وهب أصلنا والذي أوجدنا، فنحن ملك لله تبارك وتعالى لوجودنا لما يتعلق بنا من الأشياء. فعلى ذلك هذه الملكية لنا كذلك ملكية طبيعية جعل الله تبارك وتعالى في طبعنا، ولكن بالغاية الله ملكنا إياه. وهناك ملكية آخر وهو من الملكية الاعتبارية، ليس إلا مجرد الاعتبار. أنت تملك السيارة، سيارة في الشارع وأنت هنا، ولعل هذه السيارة لا تستطيع أن تستفيد منها، أو أنت تملك فيلا في بلاد بعيدة. هذا مجرد الاعتبار وليس أزيد من ذلك. هذه اعتبارات أغنائية بل جعلت لترتيب الأمور فيما بين الناس وعدم التنازع على منافع بعض الأشياء. هذه الملكية ملكية اعتبارية بحتة. فعلى ذلك ملكيتنا لله تبارك وتعالى، الله مالك لنا بالملك الحقيقي، بالملك الذاتي. نحن في ذاتنا محتاجون إلى الله تبارك وتعالى وقائمون لله تبارك وتعالى. فالعبودية إذا نظرنا أن الله هو الخالق، هذا أمر واقع حقيقي سواء شئنا أو أبينا. ولكن هذا الذي نحن عبد لله تبارك وتعالى، هناك مقتضى يكون العبد أن يطيع ربه. فعلى ذلك هذه العبودية التي من قبلنا، قد يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى وعبده عاصيا لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو الذي سير الأشياء للإنسان، سخر الكثير من الأشياء للإنسان وأعطاه الاختيار، اختيارا تكوينيا لا تشريعيا. فعلى ذلك كلما استطاع الإنسان أن يحقق مقتضى هذه العبودية التي تكون في ذات الإنسان، هذا صلوات الله عليه، هذا أهم ما أوفر. صلوا على محمد وآل محمد. شرفونا. نعم، فبهذا المعنى نحن ملك لله وعبد لله تبارك وتعالى. لكلما استطعنا أن نعرف هذا المعنى وطبقنا هذا المعنى في وجودنا، كلما كبرنا وكلما تشرفنا وكلما يكون كرامة لنا أن نكون عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما الله تبارك وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني، أو يا عبادي، لا يزعم هذا ذلة للإنسان، أو الله تبارك وتعالى أراد أن يذل أعناق الناس، لا، هذا ليس للذلة، هذا كمال الشرف والعظمة لله للإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أن عيسى عليه السلام عندما يريد أن يذكر المفاخر التي تكون له، وعندما كان في المهد الصبية، عندما كان بعد ولادته وقد حملته أمه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ مباشرة عيسى عليه السلام يذكر ما له من الكمالات، فيذكر 10 من الكمالات العظيمة جدا، أولها أنه عبد الله. يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. فأهم فخر لعيسى عليه السلام، أهم من نبوته، وأهم من الله تبارك وتعالى أعطاه الإنجيل كتاب وأكرمه وجعله مباركا، أهم من كل هذه الأمور أنه عبد الله. إني عبد الله، هذا أول شرف. وأنت عندما تريد أن تعظم أشرف الخالق رسول الله، ماذا يقول؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالعبودية مقام عالية ومكانة عالية للإنسان ليس فوقها مقام. ورسول الله صار رسول الله لأنه عبد الله. وهنا لا بأس أن نشير إلى نقطة مهمة، أن أئمتنا عليهم السلام أو الأنبياء العظام، بما أن الله تبارك وتعالى كل العالم خلق لله تبارك وتعالى، فليس هناك لله ولد ولا قريب ولا بعيد. فرسول الله لماذا صار رسولا؟ بما أن الله تبارك وتعالى كان في الأزل يعرف لو خلقه كما خلق الآخرين لكان أطوع الناس بإرادته، فاختاره فاصطواه وزوده بكمالات كثيرة لأن يكون هاديا للبشر. هذا بحاجة يخطئ في دعاء الندبة، يقول نقول فالحمد لله الذي دعاء الندبة، ثم نقول أنت كنت تعرف أنهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم لك الحمد على ما جرى من قضائك في أوليائك الذين استخلصتهم من نفسك وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل. على كل حال الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء يذكر أن الله تبارك وتعالى في الأزل كان يعرف أنهم أحسن الناس فقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأقبلت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك إلى آخره من الفضائل التي ذكرت في هذا الدعاء. كما أننا عندما نأتي زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقول السلام عليك يا ممتحنة متعلك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرة. ما معنى هذا الأمر؟ امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، امتحان معلوم كيف يمكن؟ هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي كان يعرف أنه لو خلق فاطمة كما خلق سائر النساء هو بحسن إرادته واختياره سوف تكون أشرف النساء وأفضل النساء وأطوع النساء لربه. فالله تبارك وتعالى أكرمها، جعلها في نسل رسول الله، وكذلك زودها بكمالات كثيرة وأصبحت من أكبر أولياء الله تبارك وتعالى. فهذا التزويد وهذا الفضائل والكرامات لم تكن جزافية، لأنه لا فرق بين الأفراد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، فعلى حسب الاستحضار. فرسول الله صار رسولا وأشرف الخلق لأنه كان أعبد الناس إلى الله تبارك وتعالى، بما أن عبودية كاملة وعالية وأعلى من كل عبودية الله تبارك وتعالى شرفه على جميع خلقه فصار أشرف الخلق أجمعين. فعلى ذلك العبودية فخر وكمال للإنسان. هذا نقطة لابد من ملاحظته. فإنما يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا معناه أن عباد الله يكون الإنسان عبد الله، هذا كمعنى. ثم العبادة ومفق العبادة كما وردت الروايات، الدعاء مفق العبادة، لأن العبادة على أقسام كثيرة، ولكن الدعاء الإنسان يخاطب ربه، هذا شيء مهم، خطاب الإنسان لربه هذا شيء مهم. ولذلك الدعاء شيء مهم جدا، والله الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعبده وقال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أولا أمر بأن نعبده ادعوني، أن ندعو الله تبارك وتعالى أستجب لكم، والله وعد بمجرد الدعاء أن يستجيب لنا. ثم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء عبادة، فمن استكبر عن الدعاء ألا يدعو الله تبارك وتعالى أو يدعو غيره فأسلم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله يدخلهم جهنم غليلا وحبيرا. بعد ذلك الدعاء مخ العبادة وأصل العبادة، فالعبادة كذلك كمال للإنسان. ثم أن العبادة لها فوائد كثيرة، ليست الدعاء، الدعاء له فوائد كثيرة، ليس الدعاء فقط أن نسأل الله تبارك وتعالى العجاب، بل قبل أن يكون الدعاء وسيلة لرفع العجاب وقضاء الحاجات، الدعاء تغرب إلى الله تبارك وتعالى. كما قلنا في الليلة الماضية، قل ما يعبأكم ربي لولا دعاءكم، يعني قيمتكم متوقفة على الدعاء، على دعائكم لله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى، ونعرف أن دعاءنا لله تبارك وتعالى كمال لنا في نفس الدعاء، يعني ليس دعاء مجرد وسيلة لقضاء الحوائج، بل الدعاء وسيلة لارتقاء الإنسان وكمال الإنسان إلى ربه، وأن يصير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، فإذا الله المصير. هناك آيات وروايات كثيرة تدل على هذا المعنى، وإنما نذكر بعضها، ولا كلها لأننا لا نريد إطالة، وكلها لا نستطيع أن نكملها في كل شهر رمضان. مجرد الروايات التي ذكرت في وسائل الشيعة، المجلد السابع من هذه الوسائل، مجلد كامل كتاب الدعاء والذكر، يعني أكثر من غير من 70 باب في الدعاء، وبهذا المقدار أكثر في الذكر، فعلى هو هناك تفنن كثير في هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. أحد من المؤمنين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يأتي إلى الإمام ويسأله، نحن كثيرا ما ندعو الله تبارك وتعالى ولكن لا نرى أثر الإجابة من الله تبارك وتعالى، لماذا؟ والله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. يعني قبل أن أذكر هذه الرواية، نحن ذكرنا أن نقول الله تبارك وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، معناه أنه الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء بمجرد الدعاء، إذا دعوناه فهو يستجيب ولا حاجة إلى شرط آخر. فعلى ذلك كيف ونحن كثيرا ما ندعو الله تبارك وتعالى ولا يستجيب لنا؟ فما معنى هذا الكلام أو ادعوني أستجب لكم؟ هذا الوعد كيف يفي الله تبارك وتعالى بوعده ونحن نرى بعض أديتنا غير مستجابة؟ لعل السر في ذلك يقول ادعوني، إذا حصل دعاؤنا لله تبارك وتعالى واجعلنا ندعون الله تبارك وتعالى الله يستجيب، ولكن الإشكال في فاعلية الفاعل، نحن لابد أن نكون داعيا حتى يكون الله تبارك وتعالى مجيبا ويستجيب لنا، ولا يكون الإنسان داعيا إلا إذا توجه، يعني نحن نوجه الدعاء والكلام إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن إلا أن نتوجه إلى الله. فعلى ذلك إذا كنا نحن في حالة السهو مجرد لغلغة اللسان، ذكر الكلمات وإجراء الكلمات على اللسان ليس معنى الدعاء، بل الدعاء عبارة عن طلب أن نخاطب ربنا واضعا. فنحن إذا أخلصنا النية، إذا استطعنا أن نخلص نياتنا في الدعاء بحيث عندما ندعو واضعا من قلبنا نتحدث مع الله تبارك وتعالى، الله يستجيب لا يرد دعاءنا. هذا نقطة مهمة جدا، قلما يتفق نحن ندعو الله حق دعائه. ثم بعد ذلك يقول ادعوني، الياء للمتكلم. إذا نحن عندما ندعو الله تبارك وتعالى كذلك كان توجهنا بغير الله تبارك وتعالى، يعني أنا أتوقع وأن أعبد قلبي مع غير الله تبارك وتعالى في نفس الوقت، يعني كأنني أرى أن الله تبارك وتعالى لا يمكن له أن يستجيب، فكذلك أميل إلى شخص هو مثلا يساعدني، هو يفعل لي كذا، فهذا معناه أني أشركت بالله تبارك وتعالى، ما دعوت الله لوحده، بل دعوت الله وكذلك نذرت إلى الأسباب في جنب الله تبارك وتعالى. فهناك سؤال، هل الله تبارك وتعالى يفعل من دون أسباب؟ لا، الله لا يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكن علينا أن نخلص نيتنا وخطابنا لربنا، وهو الذي يوجه الأسباب، يعني هو الذي مسبب لجميع الأسباب. فلذلك من الأمور التي لا نستطيع أن ندعو الله تبارك وتعالى أن نخلص نيتنا لله ونخاطبه. ولذلك هنا روايات كثيرة جاء منها، أنا إنما أذكر نماذج قريبة، مثلا أن سليمان بن عامر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهر، يعني الإنسان الذي يدعو وهو ساهر في حالة السهل، فإذا دعوك فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة. في بعض الروايات عندما ندعو الله تبارك وتعالى أن نرى الحاجة بالباب، نتيقن بقضاء الحاجة. وكذلك رواية أخرى أن جعفر بن محمد عليه السلام من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، إنما يقول من أعطي الدعاء يعني أن يكون أهل في الإنسان حالة الدعاء، حالة الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا لم يحرم الإجابة. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة، عندما تستغفر الله تبارك وتعالى قد يكون مجرد لغلغة اللسان كما جاء في نهج البلاغة، هذا ليس استغفار، ولكن واقعا إذا كان الإنسان يستغفر الله وهو نادم وعازم على أن لا يعود إلى الباطل وإلى المعصية، وكذلك وعازم على جبران ما فات منه، فهو تائب واقعا، والله تبارك وتعالى بمجرد الاستغفار يقبل. عندما جاء قرر بن يزيد الرياحي عند الإمام الحسين عليه السلام، فالحسين عبد من عباد الله تبارك وتعالى، بمجرد ما تاب الحسين عليه السلام قال نعم تفضل أهلا وسهلا انزل، والله تبارك وتعالى يكفينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى استغفارا واحدا الحاق قلبنا وهو يغفر لنا. ومن أعطي الشوك لم يحرم الزيادة، من أعطي الشوك يعني في نفسه حالة الشوك، حالة الرضا من الله تبارك وتعالى، لا كمن يؤوه ويقول لا إنك الحال، وهو شاكر في قلبه عن الله تبارك وتعالى، ويرى نفسه شقيا عند الله، الله لا يحبه لا يعطف عليه وهو يشكر. هذا الشوك مجرد اللسان، وقد يكون نوع أداء الشوك كذلك شكوى بدلا أن يكون شكرا. ولذلك من أعطي الشوك لم يحرم الزيادة، ومن أعطي الصابر لم يحرم الآجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك لا بد من الأذكار التي أمرنا بأذكار كثيرة عند الدعاء، لماذا؟ لعل هذه الأذكار لأن نكون مهيئا، لأن نلتفت إلى الله تبارك وتعالى بقلبنا المقدمة لتليين القلب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كان هكذا الدعاء يصير دعاء، قال فيه أمير المؤمنين الدعاء مفاتيح النجاة ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي، وفي المناجاة سبب النجاة، وبالخلاص يكون بالخلاص بالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. إذا اشتد الفزع يعني عندما ترى كل الطرق مسدودة عند ذلك تخلص النية لله تبارك وتعالى. فإذا ركبوا في الفرج دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكذلك هناك حديث الإمام الصادق عليه السلام يسأل عنه أحد أصحابه الآيتان في القرآن، يقول قلت آيتان في كتاب الله عز وجل أطلبهما ولا أجدهما، يعني هذين الآيتين موجودين ولكن لا أرى مصداقية لهذين الآيتين. قال فما هما؟ قلت قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فندعوه ولا نرى إجابة. قال أفترى الله عز وجل أخلف وعده؟ قلت لا. قال فمما ذلك؟ لماذا لا يستجب لك؟ قلت لا. قال لكني أخبرك من أطاع الله عز وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه. الإنسان مطيع لله، لأن طاعة الله تبارك وتعالى سبب لصفاء القلب الذي يساعد في أن يكون الإنسان ذاكرا لله تبارك وتعالى. أن الإنسان عاصي، أن الإنسان مبتلى بالمآثم والمعاصي لا يتوجه إلى الله، لا يستطيع، قلبه ليس مفتوحا، أو عندما يقال الطرق السماء مسدودة أو مفتوحة، إنما يكون الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى لمبتلى بالفساد والغاز والضر وكذا، الطرق السماء مسدودة، يعني هو قلبه قلب سوداء، قلب لا يستطيع أن يتصل بالله تبارك وتعالى. لأن هذا البيت الذي فيه أوساخ لا يسكن فيه المحبوب، والقلب الذي هكذا لا يسكن فيه الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك الله في قلب صافي. ولذلك يقول الإمام عليه السلام قل لكني أخبرك من أطاع الله عز وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه. قلت وما جهة الدعاء؟ ما معنى جهة الدعاء؟ قال تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم تستغفر منها، فهذا جهة الدعاء. يعني هذه الأمور التي الإنسان الذي استطاع أن يتوب إلى الله ويلتزم طاعة الله تبارك وتعالى ثم حمد الله، يتوجه إلى أن الله تبارك حميد عظيم، وتذكر نعمه أنه الذي أنعم علينا من أول ما ولدت إلى يومنا هذا، والنعم الجسيم نعمه عندك، ثم تشكره ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكر ذنوبك. حتى يصير عند الإنسان حالة الرحبة، حالة الخجل، فتغر بها ثم تستغفر منها، فهذا جهة الدعاء. عند ذلك تصير إنسانا تخاف ربك مباشرة، يعني ترتفي الحواجز والموانع والأنقية والأمشية، عند ذلك أن ترى الله تبارك وتعالى وتخاطبه من دون واسطة. فهذا جهة الدعاء. ثم قال وما الآية الأخرى؟ أن الإمام سأل أنه أن تكون بآيتين، هذه الآية الأولى حلها هكذا، ما الآية الأخرى؟ قلت قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وإني أنفق ولا أرى خلفا. يعني الله وعدنا إذا أنفقنا في سبيل الله مباشرة يأتي في مكانه على المقدار وأزيد، ولكن أنفق وأخذ مالي ولا يأتي في مكان شيء، ينقص من مالي، الإنفاق لا ينقص بالنفقة، وأنا أنفق ولكن ينقص، فماذا أفعل؟ ولا أرى خلفا. قال أفترى الله عز وجل أخلف وعده؟ هل تفكر بها الله أخلف وعده؟ قلت لا. قال فمن ذلك؟ قلت لا أدري. قال لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حله لم ينفق درهما إلا أخلف عليه. يعني أنت تكسب المال من الحرام او تفسد في غير الصحيح والجائز، الله لا يفرق. ولكن اذا كسبت من الحلال وصرفت من الحلال، الله تبارك وتعالى ينفق ويزيد. وكذلك هناك الامر المهم، قلنا لابد ان يكون الدعوه دعوه رافعيه، ولا تحصل الدعوه الرافعيه الا اذا كان عند الانسان اخلاص وعلى التوجه. ولذلك الازمنه التي قد اكد على الدعاء في تلك الازمنه، والامكنه التي اكدت على الدعاء في تلك الامكنه، لان تلك الامكنه وتلك الازمنه هي داعيه للانسان للتوجه الى الله تبارك وتعالى. في شهر رمضان وليله القدر عند الانسان حاله لا يعيشها في غير رمضان، في داخل المسجد او عند السهور او في ايام خاصه من السنه هكذا. ولذلك هناك باب، الباب 23 من وسائل الشيعه، ذكر فيها كثير من الموارد التي ينبغي للانسان ان يدعو عند تلك الموارد. باب استحباب، عنوان الباب هكذا، لا اذكر الروايات انما اذكر عنوان الباب. باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح. عند هبوب الرياح الانسان يدعو الله تبارك وتعالى، يتوجه الى ان هذه الرياح التي تاتي هذا فعل الله تبارك وتعالى في الطبيعه، يتوجه الى خلق الله تبارك وتعالى. وزوال الشمس ونزول المطر وقتل الشهيد وقراءة القرآن والأذان وظهور الآيات عندما تأتي أواصر أو الزلزال أو ما شابه ذلك، وعقيد الصلوات. إنما أنت في المسجد أو في بيتك صليت، أقيم الصلاة، عليك أن تدعو لأنك متوجه إلى الله تبارك وتعالى. فجاء في بعض الروايات عندما الإنسان يسلم مباشرة يولي وجهه عن القبلة ويذهب، أن الملائكة يأخذون بالصلاة ويضربون وجه صاحبها، يعني هو يتأسفون عليه أن المائدة كانت جاهزة وهو ما استفاد من هذه المائدة. فأنت عندما تصلي فرصة أن تأخذ مباشرة الآجر وتستفيد من المائدة التي فسخ الله إياها لك. قال أبو عبد الله اليصير: إن خفت أمرا يكون أو حادثا تريدها فابدأ بالله فمجده وأثنى عليه كما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسل حاجتك وتباك ولو مثل رأس الدباب. أمروا بالبكاء عند الدعاء، لأن البكاء لا يحصل إلا عند رقة القلب، والإنسان الذي يبكي يحصل عنده حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى فيستطيع أن يتصل على كل اتصال. ولو مثل رأس الذباب، إن أبي كان يقول إن أغرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باك. فعلى ذلك دعاء مستجاب، ولكن بشرط أن يكون الداعي داعيا لله، يدعو الله لا يدعو غيره، لا يكون غافلا، لا يكون مجرما له. هناك كذلك بعض الامور التي ذكرت في مساله استجابه الدعاء، منها ان يكون الانسان خارجا عن المعصيه. الانسان الذي ابتلى بالمعصيه دعاؤه يذهب هدرا. عن ابي الحسن رضا عليه السلام في حديثه قال: تمل لا تمل من الدعاء فانه من الله بمكان، وعليك بالصادق وطلب الحلال وصلة الرحم وإياك مكاشفة الناس. يعني أولا أن تكون لا تمل من الدعاء، استمر في الدعاء، وعليك بالصبر وطلب الحلال، الطعام الحلال، وحتى تستطيع أن تدعو الله تبارك وتعالى. وصلة الرحم كذلك، صلة الرحم الإنسان عندما يترحم على أهله وعلى أقربائه الله تبارك يترحم عليه. وإياك مكاشفة الناس، أنت تريد أن تفرح الناس، تدخل عيوب الناس، هذا عيب كبير. علينا أن نكون ستارا وساترا كما نتوقع من الله تبارك وتعالى أن يستر علينا. فإنا أهل بيت نسب من قطعنا، بل نحسن إلى من أساء إلينا أن نرى والله في ذلك العافية عاقبة حسنة. والإمام يقول أنا جربت هذا الأمر، جربت هذا الأمر، يعني وصلنا أهلنا ورحمنا ونحسن إلى من أساء إلا فنرى والله في ذلك العاقبة حسنة، نعقل النتيجة. كذلك في بعض الموارد الدعاء الإنسان يبكي ولكن لا يستجاب، وواقعا يبكي وواقعا عنده حالة الرقة في القلب وهو يتوقع أن الدعاء يستجاب، ولكن هو في الحقيقة لا يريد هذا الشيء الذي يتلفظ به. لماذا لا يريد؟ الشيء الذي مصلحة الإنسان ليس فيه. قد يكون أنا الله تبارك وتعالى أن يرزقني ولدا أو أن يرزقني بيتا، أنا أسكن الإيجار أطلب من الله أن يسكن بيتا، ولكن لا أدري لعل أن يكون عندي بيت غير مصلحتي يصير سببا لحالة غرور، أو يصير سببا لأن يحفل الناس فيرد علي مشاكل. أنا أحب أن يكون عندي سيارة، ولكن لعلني إذا اشتريت السيارة هذه السيارة سبب قتل ولدي، هل أرضى بالسيارة؟ لا. فعلى ذلك كثيرا من النعم ومن الحاجات نحن نطلب من الله تبارك وتعالى وليست فيه مصلحة، مصلحة، بحيث لو كنت أعرف ما يترتب على شيء الذي أريد ما أردته، فعند ذلك الله لا يستجيب. إذا كان عند أحد من الناس شيء ملوث بالسم، طعام لذيذ ولكن ملوث بالسم، أنت تقول اعطني هذا أنا أريد أن آكل، ولا يعطيك، أنت تتمنى منه، ولكن بما أنه يرى أن في أكل هذا قتلك أو مرضك لا يعطي، وأنت كذلك إذا تعرف أن هذا الشيء هكذا لا تريد. ففي الحقيقة نحن الشيء الذي نطلب من الله تبارك وتعالى هذا الشيء بما أننا لا نعرف واقعه نطلب، فلو عرفنا واقعه لا نريده، والله لا يستجيب لنا، لأن عدم الاستجابة مصلحة في كان سعد من أصحاب رسول الله كان يتمنى أن يكون له مال، أن رسول الله أعطاه درهمين عندما ازداد هذه الدراهم واتجر وبارك له في ماله ترك صلاة الجماعة، كان درهم له. كثير من الحالة التي نعيشها مصلحتنا في هذه الحالة، فعندما نطلب من الله تبارك وتعالى نعمة معينة فهذا ليس مصلحتنا، فالله لا يستجيب لحبه لنا، هذا نوع من الاستجابة للدعوة. نعم نحن، ولذلك بينما أمرنا بأن نلح لما نريد عن الله تبارك وتعالى، أن نلح أن الله يحب أن يكون الآن لحاها يطلب من الله تبارك كثيرا وبشدة، ولكن مع ذلك إذا لم يستجب لنا نستجير الله، لا نترك الدعاء ونترك الدين، لأنه ليس مصلحتنا في كثير من الأمور. ولذلك هناك روايات كثيرة كذلك لا نتجاوز الواقع وتجاوزنا شيء ما. نعم، ولذلك علينا أن نعرف أن كثير مما نريده ونطلب من الله تبارك وتعالى ليس في مصلحة، ولذلك لو نصر على ذلك الدعاء لنا مصلحة على ذلك، نفس الدعاء استفدت منه كثيرا، بكينا على الله تبارك وتعالى في كل قطرة من البكاء أجر كثير، حصلنا أكثر مما النعمة التي كنت نطلبها، ولكن مع ذلك نعرف أن الله هو يودنا ويحبنا. وبذلك جاءت في بعض الروايات هكذا، إن المؤمن أبي عبد الله عليه السلام، إن المؤمن ليدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل أخروا إجابته شوقا إلى صوته ودعائه، يقول الملائكة في حديث آخر جاء هكذا، إن العبد ليدعو فيقول الله عز وجل للملكين قد استجبت له، يعني هذا مضمون، ولكن اهمسوه بحاجته لا تؤتوه حتى يستمر في الطلب. فإني أحب أن أسمع صوته، وإن العام ليأتي فيقول الله تبارك وتعالى عجل له حاجتك فإني أبغض صوته. في هذا الحديث أول الذي أقرأته إن المؤمن لا يدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل أخر إجابته شوقا إلى صوته ودعائه. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل عبدي دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا، إيه صوابك على الدعاء كذا وكذا، فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا، قال فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب، يعني ما حصله من خلال الثواب من خلال الدعاء من الثواب والأجر قيمته بأضعاف النعمة التي كان يطلبها. وفعل ذلك هذا كذلك أمر مهم أن نعرف أن ما نطلب من الله تبارك وتعالى أمورا والله تبارك وتعالى يريد أحسن منها لنا، ولذلك الله قد يحبسنا عن مطلوبنا لأن ينتفع علينا ويؤتينا أكثر من ذلك. فأنا أقول للإخوة الأعزاء وأنتم كلكم الحمد لله أهل التحقيق وأهل البحث، راجعوا إلى كتاب الدعاء في المجلد السابع من وسائل الشيعة فترون هناك أبواب، بس مجرد النظر إلى عناوين الأبواب يرشدنا إلى نمط الدعاء وكيفية الدعاء وسبب عدم استجابة الدعاء والشروط التي لا بد أن تتوفر لاستجابة الدعاء، وكلها علم وكلها درس. وكذلك كما أشرت الليلة الماضية نحن علينا أن نجعل الدعاء درسا، لأن الدعاء قبل أن يكون طلبا من الله تبارك وتعالى نفسه تلقين إلى النفس، العبارات تلقين إلى النفس وصناعة الإنسان وتربية الروح وكذلك علم معارف. فلا ننظر إلى أدية مأثورة الأئمة عليه السلام مجرد ألفاظ نترددها، بل أن ننظر إليها كدروس في المعارف الإلهية وتربية النفس والأخلاق وما نحتاج إليه من المهام من المهام في دنيانا في دنيانا وآخرتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من مخلص عباده ممن استجاب لهم الدعاء، ويجعلنا لائقا لمناجاته والتحدث معه والتكلم معه، ويجعل القرآن رائدنا إلى الجنة ولا يكون سائقنا إلى النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرضيه بكل آية قرأها درجة في أعلى الدين أمن رب العالمين، هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الموتى الماضين، إلى أرواح علمائنا الماضين الذين ورثنا عنهم العلم، إلى أرواح شهدائنا الأعزاء، وإلى روح إمام الخميني الذي علمنا فضل الشهادة والعزة، إلى أرواح جميعا. ثواب الفاتحة. تسمى الصلاة على محمد وآل محمد.